بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. أهلا بحضراتكم. من شواهد عظمة القرآن الكريم وإعجازه أن الله تبارك وتعالى قد حفظه من أن تمتد إليه يد بتبديل أو تغيير أو تحريف طيلة 14 قرنا من الزمان. 14 قرنا لا يزيده مر الزمان إلا رسوخا وقوة وتوهجا. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرب، كما أخبرنا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. إن استمرار القرآن الكريم خلال هذه القرون مع ازدياد عطاءاته لهو برهان تاريخي يشهد بعظمة هذا القرآن الكريم وإعجازه وخلوده، بل هو سر من أسرار القرآن الكريم ما بقيت السماوات والأرض. فأي كتاب هذا توفرت له كل هذه العقول وهذه القلوب حفظا وتفسيرا واستنباطا لأحكامه وترتيلا لكلماته؟ إنه القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل ليهدي البشرية إلى أفضل غاية وأقوم طريق. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إخوة أخواتي في كل مكان، ما زال ركب الرب الجميل يطوف بنا وبحضراتكم حول حقائق القرآن وأوهام الخصوم الذين اتبعوا الهوى فطمس قلوبهم وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم عن الحق والحقيقة، فأثاروا لغطا فاحشا حول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. تعالوا بنا نرصد شبهاتهم وننقض افتراءاتهم ونفضح أكاذيبهم بالعقل والحوار الهادئ والفكر المستنير من خلال برنامجنا الرد الجميل. الرد الجميل يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بالمشاركة وبطرح أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة للفاكس والهاتف والإيميل، وأيضا الخدمة الجديدة التي من الله علينا بها وهي الـSMS. هناك متوفر خط محلي من مصر وخط آخر دولي. يسعدنا أن يكون معنا العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد عمارة. مرحبا فضلتك دكتور.
أهلا بك.
كما وعدتنا دائما بالفتوحات والنفحات، فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أستاذنا، نبدأ يعني كثر الحديث من خصوم الإسلام حول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لكن دعني أولا نود من فضلتك أن نتعرف على مفهوم النسخ في اللغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يعني أنا أريد أن أبدأ بأن منذ نشأة الفضائية التي تنعق ليل نهار بالهجوم على الإسلام ورموز الإسلام وحقائق الإسلام ويعرفها الناس ولا أريد أن أسميها، هذه الفضائية بضاعتها الأساسية الكلام عن الناسخ والمنسوخ، والدخول من باب الناسخ والمنسوخ إلى أن هناك تناقض في القرآن الكريم، اللي مدام فيه حكم واتلغى، مدام فيه آية واتنسخت، يبقى إحنا أمام تناقض وأمام تبديل. كان فيه حكم وبعدين اتبدل بحكم آخر. أنا أقول إن هذه الفتنة في كثير من الناس يقولون هذه فتنة اسمها فتنة الناسخ والمنسوخ، انتقلت من هذه الفضائية التي تنعق بالهجوم على الإسلام إلى الداخل. أنا اليوم معي صحيفة الشروق.
نعم.
هذه الصحيفة تغطي ندوة عقدت في جمعية اسمها الجمعية المصرية للتنوير. الجمعية المصرية للتنوير دي عملها الملياردير نجيب ساويرس، كان عاملها لفرج فودة عشان تبقى منبر للهجوم على الإسلام. الآن مدير هذه الجمعية مهندس إسحاق حنة، عقدت ندوة والنهاردة في جريدة الشروق، اليوم في جريدة الشروق نشرين هذه الندوة. احدى المحاميات بتقول احنا عاملين مشروع لقانون احوال شخصية من 234 مادة، وحيقدمه للبرلمان المصري نائب ليبرالي. نائب ايه؟ ليبرالي،
نعم،
يعني ضد الاسلام. هذا المشروع محامية اين الكلام ده منشور في جريدة الشروق اليوم، سيدعو الى الغاء تعدد الزوجات. ليه؟ لان آية التعدد منسوخة، ده الكلام اللي مكتوب النهاردة على لسان المحامية
حسب زعمهم يعني.
وبتقول ايضا ان سورة النساء فيها 29 آية منسوخة. شوفوا كيف يستخدم الكلام عن النسخ للآيات والأحكام في اختراق الإسلام واختراق المنظومة القانونية للإسلام. إذا نحن أمام فتنة اسمها فتنة الناسخ والمنسوخ تدعونا لتحرير الموضوع. هل في نسخ في القرآن بمعنى تبديل الأحكام؟ يعني في حكم نزل وبعدين اتلغى وجي حكم بدله، أو آية اتنسخت، آية نزلت وبعدين في آية تحل محلها؟ هو ده موضوع الحلقة النهاردة اللي أنا عايز أقول من البداية، ليس هناك بهذا المعنى بمعنى المحو والإزالة نسخ في القرآن الكريم، لا لحرف ولا لكلمة ولا لآية ولا لحكم. أي آية، أي حكم، أي حرف، أي كلمة أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبديل لها. ده اللي احنا هنتكلم فيه.
نعم.
أول حاجة معنى النسخ في اللغة العربية، أنا رجعت إلى لسان العرب، إلى المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، إلى معجم ألفاظ القرآن. علماء اللغة يقولون النسخ له معنيين، معنى تثبيت ومعنى محو. تثبيت لما أقول نسخت الكتاب يعني ثبته، عملت نسخة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نثبته.
نعم.
فده معنى التثبيت بالنسبة للنسخ. قالوا في معنى بمعنى المحو، ضربوا له أمثلة. نسخت الشمس الظل. احنا إذا تأملنا المثال اللي قالوا اللغويين نلاقي هنا بمعنى التثبيت وليس بمعنى المحو، لأن نسخت الشمس الظل يعني نقلته، يعني ما محتوش،
لم يمحنا،
لم يمحنا. ده كلام اللغويين. أنا عايز أسأل، هل يمكن محو وتبديل آية أو حكم في القرآن الكريم؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أنا عايز العقل المسلم يصحى من الكسل الفكري ويبص في آيات القرآن الكريم. لا مبدل لكلماته، يبقى نسخ بمعنى التبديل ممنوع، لأن لا مبدل لكلماته. لا آية ثانية، لا تبديل لكلمات الله. آية ثالثة، ولا مبدل لكلمات الله، بآيات القرآن الكريم. قل ما يكون لي، قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن نسخ بمعنى التبديل
ممنوع،
ممنوع. شوف القرآن لما يقول إنا ربنا لما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ده ينطبق على كل حرف، كل مد، كل غنة، كل آية، كل كلمة، كل حكم محفوظ. لما ربنا يقول أنا حافظ لكل ما أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هاجي أقول ده في آيات اتنسخت وفي آية السيف نسخت آيات، ده ربنا بيقول الرسول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أقول آيات الرحمة اتنسخت؟ أنا أقول نحن أمام فتنة تتحدث عن النسخ بمعنى. طبعا احنا هنيجي نتكلم ازاي العلماء القدماء العظماء فهموا معنى النسخ وايه هو معنى النسخ، هيجي نقوله في هذه الحلقة ان شاء الله. اذا ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن القرآن احكمت اياته، فيش تبديل، احكام الايات ليس فيه تبديل. قرآنا عربيا غير ذي عوج، القرطبي يقول اي معتدلا لا اختلاف فيه،
كل الذين ينعقون ضد القرآن الكريم يقولون أنه فيه تناقض وفيه اختلاف، لأنه مدام فيه آيات نزل وتبدلت يبقى فيه اختلاف، دي حكم مختلف عن هذا الحكم. طب ما اللي قالوا بالنسخ بمعنى المحو والتبديل حجتهم ايه؟ بيستندوا الى ايتين، آية ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، وآية واذا بدلنا آية مكان آية، اذا في تبديل وفي نسخ. انا رجعت الى القرآن الكريم وجدت كلمة آية المفردة وردت 84 مرة في القرآن الكريم كلها بمعنى المعجزة والحجة والعلامة وليس بمعنى الآية القرآنية. إذا لما يقول ما ننسخ من آية يتكلم عن المعجزة، كانوا عايزين معجزات مادية مثل المعجزات السابقة، فبقول ما ننسخ من آية، ما نثبت من معجزة القرآن غير المعجزات اللي هم كانوا عايزينها، بدلنا آية مكان آية. حنيجي نقرأ الكلام بكامله. إذا كل الآيات التي جاء فيها مصطلح آية بالمفرد تتحدث عن المعجزة والعلامة ولا تتحدث عن الآية القرآنية. شوف الآية اللي هي أهم آية بقى، اللي هي ما ننسخ من آية أو ننسخ. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الكلام عن آية القرآن، معجزة القرآن، مش عن آية قرآنية، مش عن جملة قرآنية ولا حكم قرآني. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. شوف سياق الآية. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا الكلام عن آية، ما ننسخ من آية بمعنى معجزة علامة حجة. ثم في دليل عقلي، يعني احنا ربنا عرفوه بالعقل. الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها، أو دي للتخيير، يعني اللي قبليها غير اللي بعديها. مش ممكن يكون النسخ بمعنى الإنساء بمعنى المحو، ده النسخ هنا بمعنى إثبات
تثبيت،
لأنه ضد اللي بعدها اللي هو ننسها. دي نمرة واحد. الآية الثانية اللي هي وإذا بدلنا آية مكان آية بتتكلم عن المعجزة، لأن زي ما قلنا 84 موضع اللي بتكلم عن آية مفردة كلها للمعجزة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلم قل نزله روح القدس. هنا بيتكلم عن الآية القرآن المعجزة القرآن وليس عن آية قرآنية. القرآن الكريم بيتكلم في الآية الوحيدة اللي فيها النسخ بمعنى المحق والإزالة اللي هي والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. كل نبي يتمنى هداية قومه، الشيطان يضع عقبات في طريقه فينسخ الله ويمحق ما يلقي الشيطان. أما الكلام عن آية ما ننسخ من آية أو بدلنا آية مكان آية، كل مصطلح الآية المفرد في القرآن الكريم هو مصطلح يتعلق بالمعجزة ولا يتعلق بآية قرآنية أو جملة قرآنية.
نعم.
احنا بنتكلم عن انه الأحكام في القرآن الكريم لا يمكن تتبدل.
سؤال كنت يعني بصدد ان اطرحه على فضلتك.
ايوه.
يعني فضلتك ذكرت جزاك الله خيرا النسخ بمعنى التبديل في القرآن ممنوع.
ايوه.
لكن قول فضلتك ان هناك في حكم نسخ في قول الله تعالى واللاتي اتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت.
كل ده هنجيله، بس انا عايز اقول لك ان الفاحشة ليست الزنا.
طيب. إذا
فاحشة هنا
حتى
السحاق.
نعم.
السحاق وحكمها مستمر. حكمها مستمر.
نعم.
إنما الزنا اتكلم عنه الزانية والزاني. يعني الزانية والزاني حاجة والفاحشة اللي هي أمسكوهن في البيوت ده اللي هو السحاق ده يعني
بعيد عنه.
بعيد عنه.
سنعود
حريجي نتكلم في الشبهات دي كلها، بس أنا عايز ألفت النظر
فضل
إلى أنه العقيدة الإسلامية تمنع التبديل للأحكام وللآيات في القرآن الكريم، ده غير اللي احنا قلناه، ده إضافة بقى. يعني احنا اتكلمنا من ناحية اللغوية، من ناحية العقيدة يغيب الوقت. يعني واحد لإيه؟
لعشرة.
قالوا الآية اللي بعديها نسخت هذه الآية، بقى واحد لاثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 20 صابر، 100 صابرة يغلبوا 200. إيه اللي خلينا نقول إن ده نسخ؟ الحكم الأولاني قائم لا يبدل ولا يغير ولا يمحى عند القوة، 1:10. الحكم الثاني قائم عند الضعف، 1:2. ايه اللي يقول ان ده ضد ده وان ده بدل ده وان ده يمحي ده وان ده ينسخ ده؟ ده 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 رد على القائلين بالناس. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله حق تقاته، مستوى عالي. طب اللي ما يقدرش، اتقوا الله ما استطعتم، ايه اللي يخلي ده ضد ده؟ ده بالنسبة للضعيف والقوته قليلة، والتاني بالنسبة للقوي. التدرج في التشريع، لما تقول لي ان الخمر اتحرمت على مراحل، ايه اللي يخلي ده نسخ؟ التدرج في التشريع سنة تظل قائمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. انت قلت وقف الحكم، الحكم قائم، يعني الصلاة 4 تعطي الضوء.
نعم.
طب انت لما بتسافر يوقف تعلق الحكم بالمسافر، يرفع تعلق الحكم بالمسافر ويبقى 2 في حكم تاني اللي هو 2 يصلي صلاة القصر. الصيام للمسافر، للمريض، للحيض، للنفساء، يوقف تعلق الحكم بالمكلف. النسخ اللي العلماء الأصول قالوا بيه واللي موجود في القرآن ليس رفع الحكم، وإنما رفع تعلق الحكم بالمكلف. فإذا زال الظرف الطارئ يعود الحكم الأولاني إلى التعلق بالمكلف. إذن الحكم اللي ربنا نزله في القرآن لا يمحى،
ثابت،
لا ينسخ، لا يزول، إنما يوقف تعلق الحكم بالمكلف في ظرف طارئ حصل من قبل المكلف، يوقف الحكم. تعالي بالضبط زي ما فيه، إما فيه حكم بس مع وقف التنفيذ. الحكم قائم لا
لا ينفذ،
لا يمحى، لا ينسخ بمعنى الإزالة، وإنما يوقف تعلق يعني مثلا حد السرقة، حكم ثابت لا يمكن يزول ولا يمحى. لكن لما جاء عام المجاعة رفع تعلق الحكم بالمكلف في عام المجاعة.
مثل طيب ده دكتور. نعم.
يعني هو ده أنا بقى هنا عايز أقول للسادة المشاهدين،
بارك الله فيك،
احنا بنتكلم كلام علم. أنا معايا أوراق لعلماء الأصول، أصل مبحث النسخ ده من مباحث علماء الأصول. علماء الأصول أنا معايا أوراق وحأقرأ فقرات منها.
تفضل.
الشاطبي في الموافقات ده إمام علم المقاصد. الغزالي في المستصفى ده من أهم من كتب في أصول الفقه. الزركشي في البحر المحيط ده إمام علوم القرآن. الجصاص في أصول الفقه. القرافي في شرح تنقيح الفصول. القمي النيسابوري في غرائب القرآن. ابن القيم في إعلام الموقعين. كل دول يقولون إنه النسخ اللي علماء القدماء، علماء الأصول، الفقهاء القدماء فهموه ليس رفع للحكم، ليس محو للحكم، ليس تبديل للحكم. طبعا فضلا عن إنه ما فيش نسخ للآيات، ده هذا هراء 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 هراء. إنما الأحكام لا تزول، إنما يتوقف يرفع تعلقها بالمكلف. يعني النص اللي هم قايلينه علماء الأصول، شو بيقول لك ايه؟ ليس رفعا للحكم، النسخ ليس رفعا للحكم، وإنما رفع تعلقه بالمخاطب، وذلك بتقييد المطلق، تفصيل المجمل، تخصيص العام، بيان المبهم، تأكيد غير المؤقت، وكان يعد الاستثناء نسخا.
الاستثناء
كان يعد نسخ لأنه رفع تعلق الحكم
بالمكلف.
شوف بقى الشاطبي ماذا يقول في الموافقات، اللي هو إمام مقاصد الشريعة وعلم المقاصد، بيقول: وغالب ما ادعي فيه النسخ إذا تؤمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع بقاء الأصل من الأحكام في الأول والثاني. إنما عند المتأخرين، وهو ده اللي عمل اللبس بقى عند المتأخرين،
تقصد من الأصولين أم جمهور الفقهاء؟
لا، الأصولين وجمهور الفقهاء الاثنين قدماء. عند المتأخرين فهم النسخ بمعنى التبديل وبمعنى محو الأحكام.
السبب السبب في ذلك يا دكتور، أليس أليس هؤلاء علماء يعني لهم باع طويل
فهموا خطأ؟ وهؤلاء علماء عصر التراجع، أنا بتكلم دلوقتي عن علماء قمم الاجتهاد اللي احنا أشرنا إلى أسمائهم. شوف الشاطبي أيضا يقول إن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول. إن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهرها من إشكال إيهام لمعنى غير مقصود للشارع، ده اللي فهمه الأصوليين والفقهاء القدامى، ده كلام الشاطبي. شوف بقى أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي في المستصفى من علم أصول الفقه، بقولك: إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام. شوف أنا عايز السادة المشاهدين يعني يتأملوا هذه العبارات، ده العلم، علم الأصول. إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلف، والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل، فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق، فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق، والكلام شبه العبارة، والكلام القديم لا يتغير في نفسه.
يا سلام،
كلام الله سبحانه وتعالى لا يتغير في نفسه، فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه، والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب. يبقى إذن الحكم يوقف تعلقه بالمكلف، لكن الحكم لا يمحى. ليس في القرآن حكم محي، لأن زي ما قلت لو كان حكاية إنه تخفيف عن الناس وتغير الواقع والمصالح يبقى القرآن كله معرض للنسخ بهذا المعنى. شوف الزركشي اللي هو إمام علوم القرآن في البحر المحيط، اللي هو صاحب البرهان في علوم القرآن، بيقول إيه: والمراد بالنسخ ارتفاع دوام الحكم، ارتفاع دوام الحكم بمعنى تكرره، لا ارتفاع الحكم، لا ارتفاع الحكم الذي هو الخطاب. شوف العبارة اللي جاية بقى دي عايزة تكتب بحروف يعني عشان يقراها العقل الكسول، العقل المسلم الكسول، بقولك: لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، ما ثبت قدمه استحال عدمه. وبعدين شوف العبارة الثانية بقى: وقد أنكره أكثر الفقهاء،
اللي هو النسخ،
اللي هو النسخ بمعنى المحو والإزالة، ولك ما ثبت قدمه استحال عدمه. وقد أنكره أكثر الفقهاء بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله وهو قديم، والقديم لا يرفع ولا يزال. ده كلام الزركشي في البحر المحيط ولك واتفقوا على أن الحكم السابق له له انعدام وتحقق انعدامه لانعدام متعلقه، يعني الموضوع المخاطب وليس الحكم، لا لانعدام ذات الحكم. فعلى هذا الناسخ لا يضاد الأمر الأول، ولا تتصور المضادة في إمضاء حكم الله تعالى إلا بطريق البداء، وهو غير جائز عليه
محال الله سبحانه وتعالى.
ده كلام
أستاذنا، هذا الكلام فيه ضرر لكن يصعب على العوام الاستيعاب.
مين قال العوام بتخش في الموضوع؟
طب أستاذنا يعني أين دور مؤسساتنا؟
عندنا النهاردة فقهاء عوام، عندنا علماء أميين اللي قاعدين يتكلموا عن ان القرآن اتنسخ، وآية السيف نسخت آيات الرحمة وآيات كذا وكل هذا. أنا عايز أقول موجود هذا في الكتب، في بعض الكتب، لكن لو نرجع النسخ ده مبحث من مباحث علم الأصول. أنا بقول نرجع لكتب
بس موجود بقشور يا دكتور، يدرس للطلاب بقشور مش بنفس التعمق اللي
حضرتك. ده موضوع آخر، ده ما نلوم بقى المناهج، نلوم كذا. ما أنا بقول العقل الإسلامي المعاصر عقل كسول يترك الفضائيات التي تنعق من داخل النص. والجرنان النهارده اللي بيقولك هنغير الاحكام بتاعت الاحوال الشخصيه ونمنع التعدد لان ايه التعدد منسوخه و29 ايه منسوخه في سوره، ده فتنه الناسخ والمنسوخ. هنا احنا بنتكلم بنقول يا جماعه تعالوا نعود الى الاصول لنفهم ما هو معنى النسخ. التقييد المطلق، تخصيص العام، وليس محو الأحكام، وليس محو الآيات. يعني كل ما فهمه المتأخرون وشاع في كثير من كتب التفسير كل هذا لابد من تداركه، لأنه أستاذنا احنا بنقرأ دلوقتي كتب علماء الأصول اللي هي لابد تبقى المرجع، نسخ مبحث من مباحث الأصول، نعود إلى كتب علماء الأصول لنرى ما هو معنى النسخ. في نسخ نعم، لكن بأي معنى؟ ليس بمعنى محو الحكم وإزالة الحكم أو تغيير الحكم أو تبديل الحكم أو تغيير الآية.
نقطة الارتكاز يا أستاذنا على موضوع المعنى، مفهوم المعنى النسخ في القرآن الكريم. طيب لندع العقل يعني يهضم هذه الدرر وهذه المعلومات القيمة، ونتوقف مع سؤال من الأخ دكتور حسان من عكا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم دكتور حسان، تفضل حضرتك.
السلام عليكم أخ دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد العزيز، معروف أن نبوة سيدنا محمد التي هي القرآن.
نعم.
وكما نعلم أن القرآن تحدى البشر، خاصة أنها نزل باللغة العربية.
نعم.
وقد ذكر فضيلة الدكتور في بداية الحلقة بعض الآيات في هذا الإبداع والشهد البديع.
نعم.
على سبيل المثال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم.
بحيث أنه لو بدلنا كلمة قبل كلمة فإنه يتغير أيضا اللحن، وهذا
نعم.
يدخل طبعا في الترتيل.
نعم.
السؤال هو كالتالي، نسمع طبعا بعض العلماء والمجتهدين الذين يقولون أو ربما ترجموا القرآن. سؤالي هو كيف يمكن، وهل معقول بأن يترجم بالنص الحرفي كما جاء في اللغة العربية، وهل هذا جائز؟
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أخ دكتور حسان. معنا اتصال اخر من ايطاليا، اخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل اخي الكريم.
لو سمحت انا حبيت نسال، اولا احييكم جزاكم الله كل خير عن
بارك الله فيك. وعليكم السلام. تفضل اخي الكريم جزاك الله خير.
يعني في ايتين الايه الاولانية يقول يعني بتقول يعني اني يعني لا يحل لكم الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله.
نعم.
وبعد كده طعام اهل الكتاب يحل للمسلمين، يعني
نعم
حلال للمسلمين. وطبعا احنا كتابنا بيذكروش اسم الله، يعني خاصه احنا عندنا.
طب اخ محمد، بنشكر حضرتك، وان كان السؤال في غير موضعه وليس من منهج البرنامج، لكن نجيبك ان شاء الله، وشكرا على اتصالك. نعود الى استاذنا الدكتور، نجيب الدكتور حسان من فضل حضرتك. ترجمه
النص القراني لا يترجم، النص القراني لا يترجم، لان احنا عارفين حتى في الشعر يقول لك الترجمه خيانه للنص، فما بالك انت بالنص المعجز. النص المعجز لا يترجم، وعلى هذه الكتب السابقة اللي هي ترجمت من لغات مختلفة وإلى آخره حصل فيها تحريف بسبب الترجمة، يعني الترجمة كانت باب من باب، إنما الذي يترجم هو معاني القرآن الكريم وليس نص القرآن الكريم.
طب دكتور، أخونا دكتور أستاذ محمد بيسأل عن طعام أهل الكتاب، هل يجوز أن نأكل منهم؟
طبعا، وطعام أهل الكتاب يحل لكم.
طب هو لم هذا الطعام لا يذكر اسم الله عليه؟
لا، 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 هم مؤمنين بإله.
نعم،
هم مؤمنين بإله، ولذلك يؤكل طعامهم، وعندنا النص نمشي مع النص،
نسمي الله سبحانه، لا أن يسمي الله سبحانه وتعالى،
يعني يعني إنما طعام أهل الكتاب حل لكم. نعم، والنساء حل لكم، يعني المحصنات إلى آخره.
جزاكم الله خير أستاذنا. طب نعود إلى الآيتين اللتين تحدثنا في البداية عنهما، هل هناك يعني بيان أو المزيد حول هذا الموضوع من قبل العلماء؟
نعم،
نعم،
هناك كتاب أصول الفقه الجصاص، ده من أهم كتب أصول الفقه.
نعم،
بيقول فيه إيه؟ لأن الحكم الأول لا يصح إذا إزالته بعد ثبوته، إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن يكون منهيا عنه، فلم يكن هناك حكم أزيل بالنسخ. ابن القيم وهو من أئمة السلفية يقول إن هذا الرأي عند الأصوليين هو الذي يمنع الإشكالات. ما احنا النهاردة قلنا زي النسخ بهذا المعنى المحو والإزالة بيعمل لنا إشكالات في الفضائيات والكلام الآخر. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول التدرج في التشريع ليس نسخا، وبعدين طرق باب مهم جدا، تغير الأحكام والفتاوى بتغير المصالح ده تغير الاجتهادات البشرية وليس تغير الأحكام القرآنية. الحكم القرآني لا يتغير، ممكن يوقف تعلقه ويرفع تعلقه بالمكلف، إنما الحكم لا يزول. زي ما ضربنا مثل بتاع عمر بن الخطاب، حد السرقة لا يتغير، إنما يرفع تعلقه بالمكلف في عام المجاعة. الصلاة أربعة، يرفع تعلقها بالمكلف في السفر.
استنى لو أذنت لي، يعني حتى يعني نسهل على السادة المشاهدين المعلومة، المثال الذي حضرتك تفضلت به بتاع سيدنا عمر ده أرجو أن حضرتك تشرحه بهدوء مرة أخرى، لأن هذا هو الخلاصة.
يعني حتى سيدنا إحنا عارفين
حد السرقة ثابت بالقرآن، في ثابت بالقرآن الكريم والسنة،
في عام المجاعة اللي هو عام الرمادة. الرمادة كانت في 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 الحجاز.
نعم،
ما كانتش في مصر.
نعم،
فأوقف عمل حكم حد السرقة عند الذين أصابتهم
من فضل حضرتك. يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا حكم ثابت،
هذا حكم ثابت.
سيدنا عمر ماذا فعل؟
رفع تعلقه بالغلمان الذين سرقوا ليأكلوا.
نعم،
فلما جابوهم عشان يقطعوا قالوا احنا جعانين، فقال حتى مالك الغلمان قال له لو سرقوا مرة ثانية انا هقطع ايدك انت، لان انت المسؤول عن انك انت تطعمهم. اذا اوقف تعلق ورفع تعلق حكم بالمكلف، لكن الحكم قائم، كان ينفذ في البلاد التي ليس فيها مجاعة.
اذا هذا هو المفهوم الناس،
المفهوم انه احنا قلنا يعني تخصيص العام، تقييد المطلق، تأقيد غير المؤقت، حتى الاستثناء كان يعتبر نسخ. إذن فيه نسخ لكن بهذا المعنى.
طيب،
ليس بمعنى محو الحكم وإزالة،
وإنما بمعنى التثبيت،
وإنما بمعنى الحكم ثابت.
نعم،
إنما تعلقه بالمكلف
هو اللي
يعني أنا عايز أقول الصلاة فريضة لا ترفع، لكن واحد مجنون
سقطت عنه الصلاة
تسقط، يبقى رفع الحكم بالنسبة لي
لتعلقه بالمكلف.
نعم، لما يعود له العقل يعود الحكم مرة أخرى.
نعم،
زي ما السارق لما تنشال المجاعة ترتفع المجاعة يعود تطبيق الحكم مرة أخرى. يبقى ليس هناك حكم في القرآن مزال.
نعم،
ممحي.
طيب،
إنما زي ما قلنا يرفع تعلق الحكم. أنا عايز أقول
طب
المفسرين، كان في مفسر اسمه ابو مسلم الاصبهاني،
ده يعتبر من المعاصرين ام من القدامى؟
لا، ده من القدامى في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث.
ماذا عنه؟
ده كتب تفسير القران من 14 مجلد، انكر وجود النسخ في القران. الرازي في مفاتح الغيب اللي هو من اكبر المفسرين تبنى موقف أبو مسلم الأصفهاني في موضوع إنكار النسخ، أنا جمعت من كتاب الرازي أقوال أبي مسلم الأصفهاني في هذه الأوراق. محمد عبده ورشيد رضا في المنار، أنا جمع الأوراق دي كلها.
في الخلاصة ماذا قال
الذين أنكروا وجود النسخ وناقشوا كل الآيات التي قيل إنها منسوخة وردوا عليه؟ محمد عبده ورشيد رضا، الشيخ الخضري في تاريخ التشريع وفي أصول الفقه، الشيخ أبو زهرة في أصول الفقه وفي كتابه عن الشافعي، الشيخ الغزالي في نظرات في القرآن الكريم وكيف نتعامل مع القرآن، عبد الكريم الخطيب في من قضايا القرآن، الشيخ الدكتور البهائي في منهج القرآن في تطور المجتمع، عبد المتعالي الجبري النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه. كل هؤلاء
ينكرون النسخ،
ينكرون وجود النسخ بمعنى
الإزالة
والحكم.
نعم.
والإزالة. إذن ليس هناك حكم في القرآن منسوخ.
طيب أستاذنا لو أذنت لي، هناك يبدو بيلتبس على البعض قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يروى أنه أن في هذه الآية في نسخ نسخت بقول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما ما تجلد. هو يعني أقصد نسخ الحكم، عايزين نوضح.
ليس نسخ، هذا حكم وهذا حكم.
نعم.
السحاق يتحبسوا في البيوت.
إذن التفسير هنا المدار على التفسير
بمعنى السحاق.
نعم.
إنما الزنا نزلت له آية الزنا، وأنا عايز أقول كمان إنه آيات الزنا واضحة وآيات الفاحشة بهذا المعنى واضحة. فإذا ليس هناك نسخ لحكم، كل حكم له متعلقه اللي يوقف تعلق الحكم ويرفع تعلق الحكم المكلف، لكن لا مش هنقول تدرى الحدود بالشبهات.
نعم.
الحد قائم لكن يدرى عن المكلف إذا كانت هناك شبهة، يعني هو ده معنى الناس. إذا هناك نسخ بهذا المعنى ليس بمعنى رفع الحكم أو تبديل، لا مبدل لكلماتي. أنا مش فاهم الناس بتتكلم على إنه نسخ فيه تبديل.
لو أنت ليه معنى مداخلة من الدكتور محمد عبد الحليم من مصر. السلام عليكم دكتور. مرحبا مرحبا بفضلتك، تفضل حضرتك.
لو سمحت، هو دكتور عمارة. ألو.
مع حضرتك، تفضل يا دكتور.
هو حضرتك الدكتور عمارة اتعرض للموضوع ما شاء الله بطريقة جميلة
الحمد لله،
ولكن هو حضرتك في جزء من الآية لو خدنا بالنا منه، ولا فقيه ولا شيخ،
تفضل،
ولكن من الاطلاع اللي هي أو ننسيها
أو ننسيها
أو ننسيها. لو نعم. عرف ننسيها هيتعرف ننسخها.
نعم.
ما ننسخ من آية أو ننسيها، فالمهم عايزين نتعرض لننسيها.
طيب.
ما معناها لأن هي أو هنا للمغايرة.
طيب شكرا.
زي ما الدكتور عمارة أستاذ حضرتك ثانية واحدة.
تفضل يا فندم.
إذا هنا النسخ هو التقديم وننساها هو التأخير.
نعم.
إذا القرآن يقدم ويؤخر حسب الأحداث، لأن العبرة بعموم السبب وليس بخصوص النص.
نعم.
بخصوص بعموم
بالعكس.
النص. أيوه، بعموم النص وليس بخصوص السبب.
نعم.
فتطبق القاعدة هنا بالتقديم والتأخير، إذا النسخ هنا تقديم وننسيها هي رفعة الهمزة أي نؤخرها. إذا نعم. هنا تقديم وتأخير، إذا القرآن كلام الله سابق على الأحداث.
نعم.
الله كلامه سابق على الأحداث، إذا القرآن الله يطبق في الأحداث في حال وجودها ويرفع في عدم وجودها كما تفضل الدكتور عمارة.
نعم.
وهذا يظهر من كلمة ننسيها، هي ننسيها أي نؤخرها.
شكرا.
نؤجلها.
شكرا لحضرتك دكتور محمد على هذه الإضافة الطيبة. الأخ محمد من سوريا، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بيك.
جزاكم الله الخير عن البرنامج الطيب.
وجزاك أخي الكريم.
سؤال الدكتور عمارة.
تفضل.
بحول آية الرجم اللي رفعت من القرآن.
نعم.
الشيخ والشيخة.
نعم.
رجمهما البتة. هي آية رفعت من القرآن نهائيا.
نعم.
شو تعليقه عليها لو سمحت؟
طيب شكرا جزيلا. صدنا نجيب
يعني أولا ننسيها.
نعم.
حتى لو قلنا أنها مأخرها يبقى معنى النسخ ثابت غير المؤخر، يبقى النسخ هنا معناها الثبوت. ما ننسخ ما نثبت من آية، لأن أو معناها أن اللي قبلها غير اللي بعدها
أو للمغايرة. يبقى
دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إحنا عندنا دليل لم يلتفت إليه كثير من الناس، 84 مرة جاء القرآن بكلمة آية مفردة بمعنى المعجزة الحجة العلامة وليس بمعنى الآية القرآن. فهذه الآية وزي بدلنا آية ما كان آية لا علاقة لها بآيات القرآن. إنما نتكلم عن الآيات المعجزات والسياق واضح بهذا الموضوع. الموضوع بتاع
بالنسبة للأخ محمد من سوريا آية الرجمة التي رفعت
الشيخ والشيخة هذا كلام ساقط لا علاقة له بالقرآن. ده عامل زي كلام مسيلمة الكذاب اللي قال يا ضفدع يا ضفدعين معرفش ايه في الطين وهو الاخر. انا عايز اقول القرآن لما اتكلم عن الزنا قال والزانية والزاني.
الزانية
الزانية والزاني.
نعم.
طب جاب الزانية الاول. الكلام اللي بيقوله آية اترفع الدين.
نعم. الشيخ والشيخة اذا زانية فرجموها البتة.
طيب ولو ما كانوش شيوخ لو كانوا شباب ندوهم مكافأة.
هذا دليل عقلي.
نعم. ندوهم مكافأة على الزنا. يعني هذا كلام القرآن لا مبدل لكلماته
سبحانه وتعالى.
مش ممكن يتقال ان في آية نزلت وبعدين اتبدلت. القرآن بقول لا مبدل لكلماته. فأنا عايز أقول ان كل هذه الروايات ساقطة لأن الحكم هو النص المعجز المتحدي قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته لو كل الدنيا قالت إن هناك تبديل في القرآن الكريم كل هذا يكون كلاما ساقطا. إحنا آن لنا أن يكون مرجعنا هو الوحي المعصوم الذي نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم.
سألنا ننتقل إلى نقطة هامة وفي عجالة وتكرمت. تتمادى المشككون في غيهم وجهالتهم وجهلهم حول حقيقة نسخ القرآن للكتب السماوية ويدعون أننا نحن المسلمين نقول نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف نؤمن بهذا والكتب هذه منسوخة؟
نحن نؤمن بتوراة موسى ونصلي ونقول فيها هدى ونور، ونؤمن بإنجيل عيسى ونصلي ونقول فيه هدى ونور. لكن أين توراة موسى؟ غير موجود. أين إنجيل عيسى؟ غير موجود. احنا عرضنا في الحلقات السابقة
نعم
كتاب تاريخ نقد العهد القديم لليهود، كاتبين اليهود بيقولوا هذه الأسفار لا علاقة لها بموسى وليست كلمة الله. إذا اللي احنا بنؤمن به انه نزل على موسى وفيه هدى ونور غير موجود. اللي بنؤمن بأنه إنجيل عيسى احنا عندنا أناجيل كثيرة كتبها أناس كما يكتب الناس السير والقصص، لكن لا ليست هي كلمة الله. وما أشرنا إلى أن دائرة المعارف البريطانية تقول أقدم مخطوطات الأناجيل فيها أكثر من 150,000 تناقض. نحن نؤمن بالقرآن المصدق لكل الكتب ولكل الصحائف، لكن هتلنص كتب الصحائف نضرب لا تعظيم سلام.
أستاذنا خصوم الإسلام يؤدون دورهم بنجاح، يهاجمون الإسلام يهاجمون القرآن الكريم، لكن هناك من يرى أن المسلمين عنصر مشارك في هذه الإساءة. سؤال فضلتك في عجلاني، كيف السبيل لننصف القرآن من أنفسنا، نطبق القرآن ومنهج القرآن على أرضنا وفي سلوكنا وفي تربية أبنائنا في عجلة وتكرمت؟
أنا عايز أقول حاجة، إحنا فعلا العقل المسلم عقل كسول ومطلوب أن يتحرك ويجتهد. أنا تبقى حضرب لك مثلا الراجل في الأزهر اللي قال إرضاع الكبير رفدوه. أنا رأيي إن اللي كان يجب يترفد اللي درست له الكلام ده، اللي بيدافع عن الكلام ده، اللي بيحافظ على الكتب اللي فيها،
الذي قام بالتدريس فعلا فكر واعي. أيوة. ولكن
رؤساء الأقسام اللي درسوله أساتذته اللي درسوله موجودين ويدرسون هذا الكلام. إذن أنا أقول إحنا مصيبتنا كبيرة في مؤسسات العلم الديني وفي علمائنا الكسالة. طبعا مش كل العلماء كسالة، احنا عندنا علماء يعني عظماء، لكن انا اقول الذين يتركون الثغرات لينفذ منها السفهاء هؤلاء يشاركون السفهاء في هذه الفتنة، فتنة الناسخ والمنسوخ.
اخوة اخواتي لم يبقى لنا الا نتقدم بخالص الشكر والتقدير الى ضيفنا وضيفكم العالم والمفكر الاسلامي الاستاذ الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، سائلين الله عز وجل ان يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. إخوة أخواتي نعتذر عفوا عن الخدمة الاس ام اس لأنها فعلا معطلة. نعتذر لكم ونعتذر الإخوة الذين لم نتمكن من أخذ مكالمتهم ورد على أسئلتهم. ونشكر الأخ محمود من الدنمارك وأخ أبو عبد الله من السعودية والأخت أم رفاه من السويد والأخ محمود الرفاعي من ألمانيا والأخ حمادة المهندس والدكتورة امي زيد من انجلترا. وبنشكر حضرتك على ثنائك للبرنامج وما تفضلت بطرحه بخصوص الشبهات التي تثار حول زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السيد عائشة ان شاء الله في الحلقة القادمة. اخوتي اخواتي لم يبقى لنا الا نتقدم لكم بخالص الشكر على حسن المتابعة وعلى امل اللقاء بكم في حلقات قادمة. نستودعكم امانة الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.